الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر أهل العلم آداباً لقراءة القرآن ينبغي تعلمها وتطبيقها، لأنها مستمدة من الوحيين الكتاب والسنة. والمقصود بالآداب ما يجب فعله أو يستحب عند التلاوة أو قبلها، يعني ليس المقصود بالآداب ما يدل عليه اللفظ بإطلاق، لا، المقصود بالآداب عند تلاوة القرآن ما يجب فعله أو ما يستحب فعله عند التلاوة أو قبلها. من ذلك الإخلاص لله في تلاوته، وأن يريد به وجه الله، وأن لا يقصد به توصلاً إلى شيء سوى ذلك، وأن يتأدب مع القرآن ويستحضر في ذهنه أنه يناجي الله جل وعلا ويتلو كتابه، فيقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يره فإن الله يراه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، ثم قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فأول آداب تلاوة القرآن الإخلاص لله في التلاوة، وأن يريد به وجه الله. من الآداب مع القرآن العمل به. روى البخاري في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، جاء فيه: أتاني ملكان فقال: انطلق انطلق، إلى أن قال: فرأيت رجلا يشدق رأسه، يضرب رأسه حتى يجرح، يشدق رأسه، فسألت عنه فقال: هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. فهذا عذاب في البرزخ إلى يوم القيامة، آتاه الله القرآن فلم يعرف قدر هذه النعمة، فلم يعمل بالقرآن ولا قام بالقرآن، فصارت النعمة نقمة وصارت المنحة محنة. يشدق رأسه في البرزخ إلى يوم القيامة. علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. في حديث مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. من آداب المسلم مع كتاب ربه عند تلاوته تدبر القرآن عند قراءته أو عند استماعه، لقول ربنا تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال النووي رحمه الله: ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها، يتلو الآية ويتدبرها ويفتح عليه فيها بمعارف وعلوم، وهي آية واحدة. في مسند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. من آداب القرآن الحث على مراجعة الحفظ وتعاهده. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ومن الآداب أنه يشرع تلاوة القرآن قائما وماشيا ومضجعا وراكبا، يشرع تلاوة القرآن قائما وماشيا ومضجعا وراكبا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. متفق عليه. من الآداب أيضا مع القرآن الطهارة من الحدث قبل القراءة أو مس المصحف، لحديث: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أو قال على طهارة. ومن الآداب التسوك قبل تلاوة القرآن، للحديث الذي رواه البزار في المسند من طريق علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، أي يضع الملك فاه أي فمه على فيه أي على فم القارئ، فما يخرج من فيه أي من فم القارئ شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. إسناد هذا الحديث إسناد صحيح. قال النووي: وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود الأراك، ويجوز بغيره من العيدان وبالساد والأشنان والخرقة الخشنة وغير ذلك مما ينظف. من آداب القرآن الاستعاذة قبل التلاوة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة إذا كانت القراءة من أول السورة عدا سورة التوبة. من آداب القرآن الترتيل عند القراءة، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح: زينوا القرآن بأصواتكم. من آداب القرآن الإمساك عن التلاوة عند غلبة النعاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع، رواه مسلم. من آداب القرآن الخشوع عند سماعه وتلاوته، وعليه أن يجتنب الضحك واللغط والحديث خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه. من التساهل الذي ابتلي به بعض الناس أن الإمام يقرأ القرآن في الصلاة، وبعض الجوالات التي بها نغمات الموسيقى يتصل أصحابها فيجتمع كلام الرحمن ومزمار الشيطان في آن واحد، وفي هذا انتهاك لحرمات المساجد وقلة تعظيم لشعائر الله. قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان أي تدمعان. فلا بد من الخشوع عند سماع القرآن وتلاوته مع تجنب الضحك واللغط والحديث خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه. من آداب القرآن المحافظة على تلاوته ليلا ونهارا سفرا وحضرا. كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه، فمنهم من يختم القرآن في شهر، ومنهم في 10 ليال، ومنهم في أسبوع، ومنهم في 3 ليال. وورد النهي عن ختم القرآن في أقل من 3، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3. متفق عليه. قال ابن قدامة: ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من 40 يوما. قال القرطبي: والأربعون مدة الضعفاء وأولي الأشغال، يعني أصحاب الأعمال، هؤلاء يختمون في 40 يوما، وأما الرجال والأبطال ففي 3 أيام، في أسبوع، في 10 ليال، في شهر. قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في 40، ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون فيه. قال: فما ذكرناه أولى. وليحذر من هجر القرآن. قال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن على أنواع. الأول هجر السماع، هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. النوع الثاني هجر العمل به، هجره العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. يعني إن قرأت القرآن وأنت مؤمن بالقرآن إلا أنك لا تعمل به فأنت له هاجر، ولكنه هجر العمل. النوع الثالث من أنواع هجر القرآن هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. النوع الرابع من أنواع هجر القرآن هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل حاشاه كلاماً ليس له معنى. لذلك حث وأمر بتدبر ما أنزل إلينا. النوع الخامس من أنواع الهجر هجر القرآن هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غير القرآن ويهجر التداوي بالقرآن. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، يعني ما مر ذكره من أنواع الهجر بعضها أهون من بعض. من آداب القرآن أنه يشرع الإصرار بالقرآن والجهر به، والأحاديث وردت بفضيلة رفع الصوت بالقرآن، وأحاديث أخرى وردت بفضيلة الإصرار. قال العلماء: الجمع بينهما، يعني بين الأحاديث التي فيها فضيلة الجهر بالقرآن وفضيلة رفع الصوت به، والأحاديث التي فيها فضيلة الإصرار بالقرآن، الجمع بين الأحاديث أن الإصرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك. فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل، بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهم. دليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر، ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، ولأنه يطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه. فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. من آداب التلاوة ومن آداب القرآن ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، إقامة السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه، معناه يتعجلون أجره، أي يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا، يطلبون الرفعة فيها، وأما لا يتأجلونه أي لا يريدون منه الآجلة وهو جزاء الآخرة، فمن أراد بها الدنيا فهو متعجل وإن ترسل في قراءته، ومن أراد بها الآخرة فهو متأجل وإن سرد في قراءته بعد إعطاء الحروف حقها. وهذه معجزة لوقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد أتى قوم يقيمون القرآن إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. ولا ينبغي أن يقول المسلم نسيت آية كذا، لكن يقول أنسيت، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. متفق عليه. هذه بعض آداب القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب معه تعالى ومع خلقه ومع كتابه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.